الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، والشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد من الشريعة وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها وتضييعها. والمصلحة فيما اصطلح عليه علماء الشريعة يمكن أن تعرف بما يلي: المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم، وهي الضرورات الخمس طبق ترتيب معين فيما بينها. والمصالح المعتبرة هي المصالح الحقيقية، وهي ترجع إلى الأمور الخمسة الآتية، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، لأن هذه الأمور الخمسة بها قوام الدنيا التي يعيش فيها الإنسان، ولا يحيا حياة تليق به إلا بها. فالمحافظة على النسل هي المحافظة على النوع الإنساني، بحيث ينشأ قويا في خلقه وخلقه ومشاعره ومواهبه ودينه، وذلك بتنظيم العلاقات الأسرية ليتربى الأولاد فيها وينعموا بالحياة بين الأبوين، وبالأمومة التي تتغذى منها العواطف وتكتمل بها المدارج، فينشأ المسلم سوياً لا عوج فيه. وتحريم الزنا والفواحش كان للمحافظة على النسل وحياطته، وحفظ العرض شرع له حد القذف وحد الزنا. ومن المتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين أن الله تعالى ما شرع حكماً إلا لمصلحة عباده، وأن هذه المصلحة إما جلب نفع لهم وإما دفع ضرر عنهم. فالباعث على تشريع أي حكم شرعي هو جلب منفعة للناس أو دفع ضرر عنهم، وهذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية من تشريعه، وهو حكمة الحكم. والعرض بالكسر الجسد والنفس، وجمعه الأعراض، ومعناه في الشرع موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه أو في من يلزمه أمره، وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب. العرض ليس كما يتصوره كثير من الناس، فالناس يظنون العرض الفرج أو ما هو أخص منه، وإنما هذا جزء من العرض. العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، والعفة نوعان، أحدهما العفة عن المحارم، والثاني العفة عن المآثم. فأما العفة عن المحارم فنوعان، أحدهما ضبط الفرج عن الحرام، والثاني كف اللسان عن الأعراض. فأما ضبط الفرج عن الحرام فلأن عدمه مع وعيد الشرع وزاجر العقل معرة فاضحة وهتكة واضحة، وأما كف اللسان عن الأعراض فلأن عدمه ملاذ السفهاء وانتقام أهل الغوغاء، وهو مستسهل الكف، وإذا لم يقهر نفسه عنه براضع كاف وزاجر صاد تلبط بمعاره وتخبط بمضاره. وأما العفة عن المآثم فنوعان أيضا، أحدهما الكف عن المجاهرة بالظلم، والثاني زجر النفس عن الإصرار بخيانة. فأما المجاهرة بالظلم فعتو مهلك وطغيان متلف، ويؤول إن استمر إلى فتنة تحيط في الغالب بصاحبها فلا تنكشف إلا وهو مصروع. وأما الاستسرار بالخيانة فضعة ومهانة، لأنه بذل الخيانة وضيع مهين، ولقلة الثقة به مستكين. وقد قيل: من يخن يهن. هذا ولا يجعل ما يتظاهر به من الأمانة زورا، ولا ما يبديه من العفة غرورا، فينتهك الزور وينكشف الغرور، فيكون مع هكه للتدليس أقبح، ولمعرة الرياء أفضح. ولا يكون الإنسان تام العفة حتى يكون عفيف اليد واللسان والسمع والبصر، فمن عدمها في اللسان السخرية والتجسس والغيبة والهمز والنميمة والتنابز بالألقاب، ومن عدم العفة في البصر مد العين إلى المحارم وزينة الحياة الدنيا المولدة للشهوات الرديئة، ومن عدمها في السمع الإصغاء إلى المسموعات القبيحة، وعماد عفة الجوارح كلها ألا يطلقها صاحبها في شيء مما يختص بكل واحد منها إلا فيما يسوغه العقل والشرع دون الشهوة والهوى. إن من عظمة الشريعة الإسلامية أنها حفظت للإنسان كرامته وإنسانيته وشرفه ومروءته، فهي شريعة الطهر والعفة. وقد أوجب الإسلام صيانة الأعراض والمحافظة عليها، وحرم الاعتداء عليها والنيل منها بأي وجه من الوجوه. قال ربنا جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وينهى عن الفحشاء، وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلقة بحق الله تعالى، ويدخل في البغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها. فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، فكل مسألة مشتملة على العدل أو الإحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله تعالى به. وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو مشتملة على بغي فهي مما نهى الله تعالى عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى الله عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال تعالى: يعظكم، أي بما بينه لكم في كتابه، بأمركم بما فيه غاية صلاحكم، ونهيكم عما فيه مضرتكم لعلكم تذكرون. ما يعظكم به فتتفهمونه وتعقلونه، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يحمي عرضه برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. إن الوالغين في أعراض المسلمين سيفضحهم الله رب العالمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وأخرجه أصحاب السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. المنافق الفاجر الذي أسلم بلسانه، كما في الرواية التي عند الترمذي: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإسلام في قلبه لا تغتابوا المسلمين. وذكر نحو الحديث الذي مر: يا معشر من آمن بلسانه، كما في الرواية وعند الترمذي: يا معشر من أسلم بلسانه، وفي رواية: ولم يفض الإيمان إلى قلبه. فهذا نفاق، وهذا هو المنافق حقا الذي يغتاب المسلمين ويتتبع عوراتهم، كما وصفه بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا على صورتين: في الذين آمنوا مجتمعا، وذلك بنشر الأفلام الخبيثة والمجلات الداعرة والأسطوانات الماجنة وما سوى ذلك من الأحاديث الداعرة والنكات الخبيثة الفاجرة. والحديث الذي يروج لذلك ويهونه عندما تعتاده الأذن وتدمن سماعه، فإنها إذا ما كان ذلك كذلك لا تلتفت إليه حقيقة. فهذه هي الصورة الأولى. والصورة الثانية وهي الأقرب أن يكون ذلك في شخص بعينه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، في فلان بعينه من المؤمنين بإغوائه وبذل ما يشتهى أمامه وبتوريطه فيما لا يحل وعدم الأخذ على يده إذا كان يأخذ بالمقدمات التي تفضي إلى الحرام، فذلك أيضاً من محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وقد قضى الله جل وعلا أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن العرض من الأشياء التي صانها الإسلام ومنحها الحماية ووضعها في مكان الصيانة والتعظيم، ومن أعظم سبل حماية العرض تحريم القذف، فمن أشنع آفات اللسان، وهي من كبائر الإثم التي رتب الله عليها الحد في الدنيا، قذف المحصنات. والقذف في اللغة الرمي، وفي الشرع الرمي بالزنا في معرض الشتم والتعيير، والمحصنات هنا الحرائر العفيفات المسلمات، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء المسلمين، فقذف الرجل في الحكم كقذف المرأة، وإنما أدير الحكم على النساء لأن قذفهن أبشع والنيل منهن أشنع، لأن أمرهن مبني على الستر والتصون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق. متفق عليه. ولا شك أن قذف المسلم والمسلمة من أشنع أنواع السب والشتيمة، وهذا لا ينبغي أن يصدر من المسلم، لأن من شأن المسلم ألا يتناول المسلمين بيده أو بلسانه بأي لون من ألوان الأذى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. ولكون القذف من الموبقات المهلكات رتب الدين عليه حداً موجعاً ورداً للشهادة، يسقط عدالة هذا القاذف ويخرجه من عداد العدول المرضيين في مجتمع المسلمين. قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ولقد بالغ الشرع الشريف في النهي عن كل ما ينال من الأعراض أو يسيء إليها، فحرم الغمزة واللمزة والسباب والفسوق والسخرية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض، ألا يسخر قوم من قوم بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير المسلم، فإن ذلك حرام لا يجوز، وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخور به خيرا من الساخر، وهو الغالب والواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق، متحل بكل خلق ذميم، متخل من كل خلق كريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. متفق عليه. ولقد جاءت شريعة الإسلام السمح لتحفظ للمسلم الضرورات لحياة الإنسان، ومن هذه الضرورات حفظ العرض، ومن أعظم السبل التي يحفظ الله بها الأعراض الأمر بستر المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ستر المسلم، ورهب من هتكه وفضيحته وتتبع عورته، فضلاً عن رميه في عرضه، إلى غير ذلك مما يتورط فيه كثير من المسلمين في حق إخوانهم المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. وعن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك، أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح لغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، رواه الترمذي وابن حبان. إلا أنه قال فيه: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم، الحديث وهو حسن صحيح. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في بيته. نسأل الله الستر والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد جاءت التشريعات الإسلامية حامية للأعراض وحافظة لها من كل ما يدنسها ويشينها، فدين الإسلام العظيم ينفي الفاحشة ويحاربها ويسد كل المسالك المؤدية إليه صيانة للأعراض وحفاظا على الشرف. فإن دين الإسلام العظيم هو دين الطهارة، دين طهارة الباطن والظاهر على السواء. أمر الله تعالى بطهارة القلوب والأرواح والأنفس، وأمر الله تعالى بطهارة الأبدان والثياب والأمكنة، وهو دين العفة ودين العفاف، ينفي الفاحشة ويحاربها ويسد المسالك التي تؤدي إليها. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أخبرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم عن عظم فضيلة الحياء، وأن الله تعالى جعل هذا الخلق خلق الإسلام وخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فله منه النصيب الأوفى. وجعل الله تعالى الحياء حاجزا عن الوقوع فيما حرم الله تعالى، وجعل الحياء من خلق الملائكة المطهرين.
إن من سبل الحفاظ على الأعراض البعد عن الشبهات والريب، فمن محاسن الإسلام اتقاء مواضع التهم والريب كي يصون ألسنة الناس وقلوبهم عن سوء الظن به. وورد أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تزوره وهو معتكف، فقام معها مودعا حتى بلغت باب المسجد فرآه رجلان من الأنصار فسلما عليه، فقال على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا، فهذا أشرف الخلق وأزكاهم. أبعد التهمة والشك عن نفسه. وقد قال عمر رضي الله عنه، من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء الظن به. فمن محاسن الإسلام الابتعاد عن مواطن التهم والشبهات. إن المجتمعات الإسلامية مجتمعات يحفظ فيها العرض ويصان فيها الشرف. ومن الآفات التي حرمها الإسلام تحريما أكيدا ورتب على التورط فيها وعيدا شديدا الغيبة، فإن من أخطر آفات اللسان الغيبة، وهي ذكر العيب بظهر الغيب، ذكرك أخاك بما يكره سواء أكان فيه ما تقول أم لم يكن. هكذا بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه. أخرجه مسلم. قال النووي رحمه الله، فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عماته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابتك أو برمزك أو بإشارتك بعينك أو بيدك أو برأسك أو نحو ذلك، فكل ذلك غيبة. قال ابن كثير، والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة وغير ذلك. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر بن راشد بإسناد صحيح لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه، وقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من الخطيئة في 36 زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة وهو صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الربا 70 حوبا، أي إثما، أيسرها كنكاح الرجل أمة، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، وهذا صحيح لغير. أدنى درجة في الربا وأيسرها كنكاح الرجل أمة، فما تقول في أعلى درجاته؟ ما تقول في أفظعها وشرها؟ إن أدنى درجة في الربا مثل أن ينكح الرجل أمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. فجعل أدنى درجة في الربا وهي كنكاح الرجل أمة، هذه أدنى درجة. وأما أعلى الدرجات فلا يعلمها إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أمسك لسانك، لماذا تحضب به بين شتقيك وتضعه بميسم السوء على أعراض المسلمين؟ لماذا؟ لماذا تتناول إخوانك من المسلمين؟ وذلك لو كان بمجرد الإشارة لكان غيبة. إن من أعظم وسائل الحفاظ على الشرف وصيانة الأعراض الحدود التي فرضها الله عقوبة للمعتدي على الأعراض، فإن من محاسن دين الإسلام العظيم ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم. وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به أمر الدنيا والدين. لقد وضعت شريعة الإسلام كل الضمانات التي تحفظ للإنسان عرضه وشرفه، ومن ذلك الأمر بحفظ اللسان. فعلى كل امرئ يرجو الله واليوم الآخر أن يراقب لسانه، وهو أعظم جهاد يمكن أن تقوم به أن تراقب لسانك، ألا تتكلم بالكلمة السوء وألا تتكلم بالكلمة العوراء. لذلك ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن ضمن له ما بين لحييه وما بين فخذيه، ضمن النبي صلى الله عليه وسلم له الجنة، لأنه أمر عظيم. جرب ألا تتكلم فيما لا يعنيك، هل تستطيع؟ جرب وسترى الفشل ظاهرة والإخفاق بادية. هل تستطيع؟ إن الناظرة في القرآن المجيد والسنة المطهرة يرى قدر الاهتمام الذي منحه الإسلام للعرض وسبل الحفاظ عليه، ومن ذلك تحريم إيذاء المؤمنين بالقول والفعل. فقد نهى الله جل وعلا عن الإيذاء، فقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. أنت لا تحب أن يحتقرك الناس فلا تحتقرهم، أنت لا تحب أن يغتابك الناس لا تغتابهم، أنت لا تحب أن يبهتك ويفتري عليك الناس فلا تبهتهم ولا تفتري عليهم، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.